لنتخيل سيناريو غريب بعض الشيء. شخص يشتري سيارة رياضية خارقة الأداء، وبمجرد أن يحاول فتح غطاء المحرك في اليوم التالي لتعديل شيء بسيط، يكتشف أن الشركة المصنعة قامت بلحام الغطاء بالكامل.
موقف مستفز جدا.
بالضبط. وعندما يتصل هذا الشخص بالشركة للشكوى، يكون الرد ببساطة: لقد فعلنا ذلك لحمايتك من نفسك. أو يعني دعونا نتخيل سيناريو آخر. مجموعة تنتقل للعيش في مدينة فاضلة، مدينة بنيت خصيصاً للهروب من الضرائب والرقابة. ليستيقظوا ذات يوم ويجدوا أن الجيران يصوتون لفرض ضريبة جديدة لدفع تكاليف صيانة الشوارع.
يعني عادوا لنقطة الصفر.
تماماً. أهلاً بكم في هذا الغوص العميق في ملفات يوم الاثنين 22 من يونيو 2026. مصادرنا اليوم تعتمد بشكل كامل على تقرير تكنتيك مورنينغ الشامل، ومهمتنا اليوم هي تفكيك مجموعة من الأخبار التي تبدو في الظاهر متفرقة جدا.
صحيح، هي تبدو متباعدة.
أقصد عندنا إنجازات في الفضاء وأمن السيبراني وعملات مشفرة وحتى عروض الهواتف المحمولة، لكن وهنا التحدي، نحن نريد اكتشاف الرابط الخفي بين كل هذه الملفات.
شوف، هذا التوصيف دقيق جدا للمشهد، وما يثير الاهتمام هنا هو أننا عندما نجمع هذه المصادر من صواريخ الفضاء إلى الجرائم السيبرانية الموجهة بالذكاء الاصطناعي وحتى عقود الهواتف، نجد أننا نتحدث عن شيء واحد فقط. الفكرة المحورية هي الثقة وكيفية حوكمتها.
الثقة؟ كيف يعني؟
يعني نحن حاليا في خضم أزمة حوكمة عالمية. التكنولوجيا تتصارع لدرجة أن مفهوم الثقة القديم ينهار ويتم إعادة بنائه حرفيا كل يوم. السؤال أصبح: كيف نثق في المعلومات؟ وكيف تثق الشركات فينا؟ وكيف نحكم هذه الأنظمة عندما تفشل آليات الثقة التقليدية؟
طيب، هذا كلام كبير، دعونا نفكك هذا خطوة بخطوة. ولكي نفهم كيف تعاد هندسة هذه الثقة على الأرض، أعتقد أنه يجب أن ننظر أولاً إلى البنية التحتية، البنية التي تبنى الآن حرفياً في الفضاء الخارجي.
تقصدين أرقام سبيس إكس في التقرير؟
بالضبط. التقرير يسلط الضوء على رحلة صاروخ فالكون 9، الرحلة رقم 72 في عام 2026. نحن بنتحدث عن معدل إطلاق يبلغ صاروخاً واحداً كل فاصل 6 يوم، يعني تقريباً كل يومين ونص.
معدل جنوني بصراحة. وهناك تفصيل مهم هنا: المؤزز الصاروخي B-1063 أكمل للتو رحلته 33، والهبوط الناجح على المنصة البحرية كان رقم 627 للشركة.
أرقام لا تصدق، لكن التقرير يستخدم مصطلحا ماليا محددا هنا، يقول إن تكلفة الإطلاق المطفأة انخفضت إلى أقل من $2 مليون للرحلة الواحدة. قبل أن نكمل، ممكن نوسط هذا المصطلح: التكلفة المطفأة، ما هو السر وراءها؟
أيوة، سؤال ممتاز. التكلفة المطفأة ببساطة تشبه شراء آلة صنع قهوة احترافية بقيمة $1000 مثلا. في اليوم الأول كوب القهوة يبدو مكلفا جدا، $1000 للكوب، لكن إذا استخدمت الآلة 1000 مرة تصبح تكلفة الكوب الفعلي $1 فقط.
واضحة جدا.
في الماضي الفضاء كان يعتمد على بناء صاروخ $100 مليون، يطير مرة واحدة ثم يحترق في الغلاف الجوي. كان الأمر أشبه بشراء طائرة تجارية لرحلة واحدة من دبي إلى لندن ثم رميها في المحيط.
يا لها من خسارة.
بالضبط. ما فعلته سبيس إكس بتقنية إعادة الاستخدام هو توزيع تكلفة بناء الصاروخ الأصلي على 33 رحلة حتى الآن. النتيجة: الفضاء لم يعد ميزانية دولة كبرى، بل تكلفة تشغيلية لشركة. وهذا يفسر كيف أن مشروع ستارلينغ يولد الآن إيرادات تقدر بين 4 إلى 6 مليارات دولار سنوياً.
إذن نحن نتحدث عن خط إنتاجي ضخم. هذا يذكرني بلحظة فورد طراز التي لقطاع الفضاء. هنري فورد جعل السيارات بنية تحتية للجميع بعد أن كانت حكراً للأثرياء، وسبيس إكس تصنع المحركات بمعدل محركين أسبوعياً، تماماً كقطع غيار السيارات،
تشبيهاً في محله 100%.
لكن دعني أطرح تساؤلاً هنا: هذه السيطرة تعني أن الولايات المتحدة تملك الآن 80% من قدرة الإطلاق العالمية، ألا يخلق هذا احتكاراً جيوسياسياً مخيفاً؟ ماذا تفعل باقي الدول؟
فار، أو لنقل ذعر حقيقي.
الصين تضخ مليارات لمحاولة اللحاق وتطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام، وأوروبا تجد نفسها في موقف محرج مع صواريخها التي بصراحة عفى عليها الزمن تقريباً.
يعني الفضاء أصبح عنق الزجاجة.
تماماً، الفضاء لم يعد مسرحاً للأبحاث العلمية الرومانسية، أصبح بنية تحتية استراتيجية. من يسيطر على الإطلاق يسيطر على الأقمار، ومن يسيطر على الأقمار يسيطر على البيانات والاتصالات.
وهذا الربط المستمر للبيانات يقودنا مباشرة إلى الجانب المظلم من هذا التقدم. هذه البنية التحتية مثل ستارلينك تربط العالم بإنترنت سريع جداً، لكن عندما نربط كل شيء نحن يعني نفتح أسطح هجوم جديدة ومرعبة.
صحيح، الاتصال المفرط يعني ثغرات أكثر.
تقرير الإنتربول لعام 2025-2026 يكشف أرقاماً صادمة. التصيد الاحتيالي هو التهديد المهيمن الآن، وتحديداً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وهل تعلم أن الجرائم السيبرانية تشكل الآن 30% من إجمالي الجرائم الوطنية في الدول المشاركة في الاستطلاع؟
30%؟ رقم ضخم جداً، لم نعد نتحدث عن قراصنة هواة.
بالضبط، والمشكلة الأكبر التي يطرحها التقرير هي كيف أضفى الذكاء الاصطناعي طابعاً ديمقراطياً على الجريمة.
تقنية التزييف العميق والرسائل الخالية من الأخطاء.
نعم، بالإضافة إلى نموذج برمجيات الفدية كخدمة أو ما يعرف بالراس، بمتوسط فدية يصل إلى 2 مليون دولار. هذا يطرح عندي سؤالاً جوهرياً بصراحة.
تفضلي.
إذا كان البشر بطبيعتهم مجرب آلات للتعرف على الأنماط ومحسنين للتفاعل الاجتماعي، وإذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على تزييف هذه الأنماط كصوت أو صورة المدير بشكل مثالي، فهل برامج التوعية الأمنية للموظفين أصبحت معركة خاسرة سلفاً؟
سؤال عميق وإجابته القاسية هي نعم، المعركة في شكلها التقليدي خاسرة. المشكلة في الأمن السيبراني هي عدم التكافؤ، أو ما نسميه عدم التناظر.
كيف يعني؟
المدافع أو الموظف يجب أن يكون يقظاً وينجح 100% من الوقت في كل إيميل وفي كل مكالمة، بينما المهاجم يكفيه أن ينجح مرة واحدة فقط ليخترق النظام.
مقلقاً جداً.
ولذلك الاستجابة الحتمية التي يتحدث عنها الخبراء الآن هي الانتقال إلى ما يسمى ببنية الثقة المعدومة أو Zero Trust.
طيب، نسمع هذا المصطلح كثيراً، بنية الثقة المعدومة كيف تعمل على أرض الواقع؟
يعني في الأنظمة القديمة بمجرد أن تتجاوز جدار الحماية الخارجي أو الباب الرئيسي النظام يثق بك ويسمح لك بالتجول في الشبكة. في بنية الثقة المعدومة النظام يفترض دائماً أن الاختراق قد حدث بالفعل.
يفترض الأسوأ من البداية.
بالضبط، لا يوجد جهاز أو مستخدم موثوق به بشكل افتراضي حتى لو كان داخل شبكة الشركة. كل خطوة وكل طلب وصول يحتاج إلى تحقق مستمر لتقليل الضرر لو تم اختراق حساب واحد. الثقة البشرية أصبحت قابلة للاختراق، لذلك نلغيها من المعادلة.
وهذا التوجه نحو إلغاء الثقة البشرية وفرض الأمان بالقوة يقودنا مباشرة لخبر مهم جدا عن أندرويد في التقرير. بما أن البشر كما ذكرت نقطة الضعف، فإن الشركات الكبرى تتدخل لفرض الأمن الأبوي.
خطوة جوجل الأخيرة.
نعم، التقرير يقول إن جوجل تستعد لحظر الوصول إلى خيارات المطور للمستخدمين الذين يفعلون وضع الحماية المتقدمة في الإصدار 26.25 من أندرويد، وسيبدأ برنامج التحقق من المطور في سبتمبر 2026 لتقييد تثبيت التطبيقات الخارجية.
هذا تغيير جذري في فلسفة أندرويد.
صحيح، إذن ماذا يعني كل هذا؟ يعني أندرويد كان دائماً رمزاً للبيئة المفتوحة. هذه الخطوة تشبه تماماً وضع أقفال أمان للأطفال على سيارة رياضية عالية الأداء. نعم، هي أكثر أماناً، لكنها تحرم السائق المتمرس من القدرة على تعديل المحرك.
تشبيه ممتاز، وهذا يطرح سؤالاً مهماً حول الحوكمة، أو ما يمكن أن نسميه الحوكمة الأبوية في التكنولوجيا. التوتر هنا واضح جداً.
بين الحرية والأمان، أليس كذلك؟
بالضبط، من جهة نحن نريد بيئة مفتوحة، ولكن من جهة أخرى المهاجمون يستخدمون ميزات مثل خيارات المطور لخداع المستخدمين العاديين المعرضين لمخاطر عالية ككبار السن أو الصحفيين لسرقة بياناتهم، التكنولوجيا تتوسع بسرعة أكبر بكثير من الوعي الأمني للناس.
يعني الشركات تقول لنا أنتم لا تستطيعون حماية أنفسكم، لذا سنسلبكم حريتكم لنحميكم.
هي مقايضة صعبة، لكن في الأسواق الجماهيرية الأمان المركزي يطغى دائما في النهاية.
طيب، إذا كان هناك قلق من السيطرة المركزية مثل ما تفعل جوجل، الملايين توجه للبديل وهو الأنظمة اللامركزية، وهنا نصل لملف العملات المشفرة وإيثيريوم في التقرير.
ملف إيثيريوم معقد ومثير للجدل الآن.
جدا، الفكرة من اللامركزية كانت التخلص من السيطرة، لكن التقرير يذكر مقترحا غريبا في شبكة إيثيريوم يعرف بالإيرادات الموجهة للمدققين. المقترح يهدف لتحويل نسبة تصل إلى 10% من مكافآت التكديس لتمويل المشاريع الأساسية للشبكة،
والتي قد تولد حوالي 120 مليون دولار سنويا.
رقم ضخم، لكن المفارقة، أو يعني الشيء المضحك نوعا ما، أن شبكة بنيت بالأساس للهروب من الضرائب والأنظمة المركزية تجد نفسها الآن تخترع ضريبة إلزامية لدفع تكاليف بنيتها التحتية، وإذا وافق 51% من المدققين سيتم فرض هذا الاقتطاع على الجميع.
اللامركزية تواجه الواقع أخيرا. ما يحدث هنا مذهل. البلوكتشين كلما نضجت واجهت نفس المشاكل التي تواجهها الحكومات التقليدية منذ قرون. كيف نمول السلع العامة؟
صحيح، الطرق والجسور في العالم الحقيقي تعادلها التحديثات الأمنية في إيثيريوم، لكن المخاوف المذكورة في التقرير منطقية. ماذا لو تكتل كبار الحيتان أصحاب الأموال الضخمة ضد المدققين الصغار وصوتوا لفرض هذه الضريبة لأنها تخدم مصالحهم؟ أليست هذه فوضى؟
هي فوضى التنسيق. اللامركزية توزع السلطة، لكنها تجعل اتخاذ قرارات جماعية كابوسا، ولهذا السبب المجتمع يحاول ابتكار آليات تصويت جديدة مثل التصويت التربيعي أو تشكيل لجان لتخفيف سيطرة الحيتان.
تصويت تربيعي؟ يعني وزن الصوت لا يكون متساويا؟
بالضبط، الفكرة هي أن تكلفة شراء أصوات إضافية تتضاعف بشكل تربيعي، مما يجعل من الصعب والمكلف جدا على شخص واحد غني أن يشتري نتيجة التصويت بالكامل.
محاولة ذكية تقنيا لحل مشكلة بشرية قديمة،
لكنها تظهر أن كتابة شفرة برمجية أسهل بكثير من إدارة مجتمع من البشر.
هذا أكيد، وبينما تكافح شبكة إيثيريوم مع هذه التحديات الداخلية، التقرير يوضح أن البيتكوين الشبكة الأقدم بدأت تتصرف بشكل مختلف كلياً. البيتكوين يستقر قرب 64 ألف دولار.
استقرار ملحوظ جداً.
نعم، والمثير للانتباه أنه استقر متجاهلاً أنباء إيجابية حول خارطة طريق للسلام مدتها 60 يوماً بين الولايات المتحدة وإيران. في الماضي كان البيتكوين يتفاعل بعنف صعوداً أو هبوطاً مع أي أزمة جيوسياسية باعتباره ملاذاً آمناً أو أصلاً عالي المخاطرة.
صحيح، كان شديد التقلب.
والآن التقرير يقول إن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 80 دولاراً، والذي عادة يرفع شهية المخاطرة، لم يحرك السوق. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الأموال في البيتكوين لم تعد أموال أفراد متقلبي المزاج.
هذا هو بيت القصيد. نحن نشهد الآن ما نسميه بنضوج فئة الأصول. التقرير يشير إلى أن صندوق المؤشرات المتداولة أو الـ ETF جمعت أكثر من 60 مليار دولار في 2024 وحدها.
60 مليار من أموال المؤسسات؟
تماماً. الأموال المؤسسية بطيئة ومدروسة، ولا تتحرك بناء على تغريدة أو خبر جيوسياسي عابر. هذه الصندوق قضت على التقلبات العنيفة التي كان يسببها المتداولون الأفراد الذين تحركهم العاطفة في الدورات السابقة.
يعني المستثمرون الكبار دخلوا الغرفة،
وهذا أثر على السوق ككل. حتى في العملات الأخرى التحول أصبح واضحا. الناس لم تعد تطارد عملات الميم عديمة الفائدة، بل تبحث عن العائد الحقيقي والمشاريع التي لها منفعة واضحة. اللامركزية أصبحت مؤسسة
مؤسسة ومستقرة. نعم، طيب دعونا نبتعد قليلاً عن التمويل المؤسسي والفضاء ونهبط إلى مستوى الشارع وحياتنا اليومية. التقرير يختتم بصورة مصغرة تجسد مفاهيم الثقة والحوكمة بشكل ملموس جداً. عرض من شركة تي موبايل.
عرض الآيفون المجاني؟
نعم، إعلان يقول احصل على هاتف آيفون 17 مجاناً. طبعاً عندما تقرأ التفاصيل الدقيقة تجد أن العرض يتطلب التحويل إلى خطة تسمى Experience Beyond، وهي خطة غير محدودة بقيمة $100 شهرياً.
التفاصيل دائماً تخفي القصة الحقيقية.
بالضبط، التقرير يقوم بعملية حسابية بسيطة. إذا دفعت $30 إضافية شهرياً مقارنة بخطتك السابقة لمدة 24 شهراً، فهذا يعني تكلفة إضافية تبلغ $720. يعني الهاتف ليس مجانياً أبداً، بل هو مدعوم ومقسط.
هذا يجسد مبدأً اقتصادياً مهماً يسمى إجمالي تكلفة ملكية.
وهذا يثبت لي أننا نعيش في وهم الغداء المجاني. الشركة هنا لا تبيع لك الهاتف، الهاتف ليس هو المنتج. المنتج الحقيقي هو ولاء العميل والالتزام بدفع مبلغ شهري ثابت لعامين متتاليين.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، نجد أن هذا العرض يلخص ديناميكية اقتصاديات الانتباه والاشتراكات. الشركات تعتمد بشكل كبير على ما يسمى بالقصور الذاتي للمستهلك.
القصور الذاتي؟ تقصد الكسل؟
يعني شيء من هذا القبيل. المستهلك يكره التغيير وتعديل الخطط بعد انتهاء العقد، بمجرد أن يدخل في هذه الخطة حتى بعد انتهاء 24 شهراً، الأغلبية ستستمر في دفع $100 شهرياً. الشركات تستغل هذا القصور الذاتي ببراعة.
يا لها من حيلة ذكية، حوكمة لسلوك المستهلك من خلال عقد يبدو مغرياً.
بالضبط، هي حوكمة مصغرة تعتمد على ثقة مبدئية.
حسناً، لو نظرنا للوراء في غوصنا العميق اليوم، الصورة مذهلة ومترابطة. بدأنا من سبيس إكس التي تبني بنية تحتية صدائية ضخمة وغير مسبوطة، وهذه البنية ربطت العالم، مما أدى لمخاوف الانتربول من اختراق الثقة البشرية عبر الذكاء الاصطناعي.
سلسلة من ردود الفعل.
نعم، وهذا الاختراق المسهل دفع شركات مثل جوجل لفرض قيود أبوية على أندرويد، وعندما حاولنا الهروب للامركزية وجدنا إيثيريوم تخترع ضرائبها الخاصة والبيتكوين يستسلم للتمويل المؤسسي، وأخيراً حسابات الهواتف المجانية التي تتحكم بسلوكنا.
هي بالفعل شبكة واحدة، كل هذه الأخبار تتمحور حول نقطة مركزية، إدارة التوازن بين الحرية والسيطرة والثقة في عالم يزداد تعقيداً بشكل يومي.
وأعتقد أن إدراك هذه الأنماط هو ما يساعدنا، صحيح؟
100%، فلترة الضوضاء الإخبارية اليومية تبدأ من هنا. عندما ترى الرابط، لا تعود تغرق في التفاصيل الفردية لكل خبر، بل تفهم الاتجاه العام الذي يسير نحوه المستقبل.
وهذا يقودني لفكرة ختامية، فكرة مثيرة للتأمل لم تناقش حتى في التقرير المكتوب، ولكنها نتيجة منطقية لكل ما تحدثنا عنه.
ما هي؟
إذا كانت الثقة هي العملة الأساسية للعصر الرقمي كما رأينا في كل قصص اليوم، وإذا كان البشر يثبتون يومياً أنهم الحلقة الأضعف في تقييم هذه الثقة، فماذا سيحدث غداً؟
تقصدين مع الذكاء الاصطناعي؟
نعم، ماذا سيحدث عندما تبدأ وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلة في التفاوض على هذه الثقة نيابة عنا؟ تخيل ذكاءً اصطناعياً يقيم عقود الهواتف المعقدة ويحدد إعدادات الأمان، وحتى يصوت في شبكات البلوكتشين بدلاً منا بالكامل.
هذا سيناريو مستقبلي قريب جداً وربما مخيف.
السؤال هو، هل سنكون مستعدين نفسياً وعملياً لتسليم مفاتيح الثقة لآلات مبرمجة لتقرر ما هو الأفضل لنا؟ هذا سؤال نتركه لمتابعينا للتفكير فيه. وصلنا لختام غوصنا العميق في تقرير اليوم. شكراً لمرافقتنا في هذه الرحلة.